والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كنا في قاعدة وجوب دفع المنكر، وهي واجب كفائي ومسؤولية عامة، وقد يكون الشيء كما مر بنا أمس بس نركز عليه أكثر من حيث الحكم العيني، مستحب أو مباح مثل الصناعات المختلفة، أنواع الكسب المختلفة، الزراعة، الفلاحة، رعاية المواشي، غيرها من الأمور الضرورية للحياة والمجتمع. هي في من جهة المسؤولية العينية الفردية مستحبة ومباحة، لكنها من جهة المسؤولية العامة الدينية أو المسؤولية العامة الاجتماعية، لأصل الحياة الاجتماعية والمدنية تكون من أوجب الواجبات. هذه النقطة يعني للأسف يحصل غفل عنها كثيرا 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 كثيرا، كما يعني حدث ويحدث لغط في الشعائر، في الزيارة إلى المراقد الشريفة والمجرة، أو حتى بالعمرة لبيت الله الحرام والمجرة، ينظر الموازنة بين المسؤولية الفردية وأشياء أخرى، وهذا خطأ. أن مثلا في الحج سيتقع بعض الحرمان، أدري مستحب يترك، الزيارة مستحب والصلاة أول الوقت واجب، هذا منطق مو صحيح. لما؟ لأن الزيارة نعم في بعدها الفردي مسؤولية فردية، في بعدها الآخر العزاء هم نفس الشيء في بعدها الآخر واجب كفائي. طبعا الفقيه كل الفقيه والمؤمن كل المؤمن ما يتحرى أن لا يفرط في أحد الواجبين ولا في فضيلة أحد الواجبين، هذا طبعا ضروري. لكن لا أننا ننظر الزيارة مستحب والحجاب واجب، يا أخي هذا صحيح بس مو هذا، أقصد صحيح من جهة الحجاب، أما هو صحيح من جهة الزيارة في المسؤولية الفردية، بس من قال لك في المسؤولية العامة هي الزيارة مستحبة؟ أبدا. حسب روايات مستفيضة عند وصادرة عن الإمام الصادق وبقية الأئمة حتى في زمن الهادي، سيما الإمام الصادق والهادي، عندهم حث على الزيارة، زيارة سيد الشهداء مع احتمال الموت والقتل. ملمن يحثون مراجع الطائفة الفقهاء من تلاميذهم بأسانيد معتبرة، وهذا واضح منطقة مبررة أنه مسؤولية عامة، هذه واجب كفائي، عمارة علم سيد الشهداء، علم الطف، شلون نبرره؟ روايات عديدة جمعنا نبذة من عندها في رسالة وجيزة علمية طبعت ومطبوعة في الشعار الجزء الثالث، يقول يا ابن رسولنا أن هناك مسالح يعني نقاط مسلحة كذا كذا قد كذا قد نسجن قد نغرب قد نقتل. الإمام عكس ذلك يقول مثلا خاطب أبانا بن تغلب أتترك زيارة الحسين وأنت من رؤساء الشيعة؟ هذا يشير الإمام الصادق صلى الله عليه هنا إلى عدة جهات في الواجب الكفائي المسؤولية العامة. لما؟ لأنه هذه الأمور من الخطأ دراستها فقط من جهة المسؤولية الفردية. هو كما مر بنا في بداية هذا الحديث عن الواجب الكفائي والمسؤولية العامة، يعني في مؤاخذة على الجملة من تدوين الفقه أنه فقط يلحظ المسؤولية الفردية، الفقه الفردي مو الفقه الاجتماعي، أقول الفقه الديني معالم الدين الفقه الكذا. سابقا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم باب المزار يذكروا ابن إدريس الشيخ الطوسي في النهاية، المفيد في المقنعة، حتى الشرايع في الجملة قلص طبعا. المهم القدماء قبل ابن إدريس وما قبله يفتحون باب أحكام المزار بعد الحج، حتى فقه العامة هم عندهم مثل المغني لابن قدامة وغيره وغيره من كتب دورات المهمة في المذاهب الأربعة، باب كامل يفتحوه في المزار، فقه المزار مسؤولية عامة موجودة فيه، هو مو مسؤوليات فردية فقط، مو باب مستحبات. ترك بهذه الأبواب بغفلة أنها مسؤولية فردية ومستحبة عينية، وتركت المسؤوليات العامة الموجودة فيها، وهذا سبب تفريط على كل في هذه المسؤوليات العامة. المقصود هذا الحس والانتباه في الاستنباط عند الفقيه ضروري جدا في الأبواب الفقهية، وإلا تصير غفلات عجيبة صراحة، يعني بلا مجاملة لازم واحد في البحث العلمي يصير شفاف. يمكن الزيارة واجب مستحب والحجاب واجب، يا أخي التفت، الزيارة سيقع فيها ما أدري كذا، نفس السيد خوي رحمة الله عليه هنا يصر السيد خوي يقول أمثال هاي الشعائر الدينية نعلم باليقين خوف الجملة كذا كذا، نعطلها على أساس أنه شنو هالشيء، هاي مسؤولية عامة وجوبها أعظم من محرم كذا يقع في الحج، وكم محرم يقع بس مو ما يصادم ولا يصارح ولا يقدر يناطح الوجوب الكفائي الموجود في الحج العظيم. هاي الأمور لازم نلتفت إليها، إذا ما نلتفت إليها ضيع عندنا الموازين. أحد الأخوة أثار سؤال ونعم السؤال، قال على مبنى السيد اليزدي اللي هو جملة من الفحول بعد أيده في تصوير الواجب الكفائي والمسؤولية العامة إن الوجوب ما مقيد، السيد اليزدي في الوجوب الكفائي ما مقيد بالآخرين، تركوا أو بادروا ما معلق ولا مرهون مثل الوجوب العيني مر بنا. زين من جهة الواجب أيضا ما معلق ولا مرهون ولا مقيد بمبادرة الآخرين أو عدم مبادرتهم ولا مجرم مطلق. شو الفرق إذن صار بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ ما صار فرق، لا الوجوب مقيد ولا الواجب مقيد، بل بالعكس الواجب الكفائي مو بس هو يمتثل، يحرض الآخرين على الامتثال، زيادة مسؤولية فيه، هم يبعث نفسه وهم يبعث الآخرين. فصار الوجوب الكفائي وجوب عيني، ليش سموه كفائي؟ سؤال وجيه، انصاف وجيه لطيف. الجواب عنا ماذا؟ صحيح من جهة الوجوب من جهة الواجب حسب تقرير السيل اليزدي وجوم يوم الاعلام ايه هو بالضبط، وخطا تفكر انه هو مو مثل وجوب العيني مثله، ولذلك المسؤوليه فيه اشد. الفرق بين الكفائي والعيني ما هو؟ اللي هو ركزوا عليه لكن صاغه بصياغه موهمه مخله بحقيقه الواجب الكفائي في كتب الاصول، يعني مو الكل، كثير اقصد او كثير. الفرق بين الواجب الكفائي، اول واجب الكفائي مسؤوليه اشد من مسؤوليه الواجب العيني، مو اقل اشد. شيء ثاني، الفرق بين الكفائي والعيني أن العيني لا يسقط بمجيء الآخرة عن المكلف. يصلي عنه مثلا ما يسقط، سواء افترضنا الصلاة مشروعة أو غير مشروعة نيابية. في العين ما يسقط، لكن في الكفائي يسقط إذا أدي به الواجب. لكن هذه نقطة مهمة حساسة صناعية لازم نلتفت لها في الكفائي، هو اللي حصل بها الوهم والإيهام والغفلة. السقوط، سقوط الواجب أو الوجوب، السقوط عند الأصوليين، إسقاط السقوط للواجب عند الأصوليين، ما هي صياغة الصناعية مع الوجوب أو الواجب؟ صياغة مالتها إيش؟ صياغة قالب الصناعي ماله، قيد شنو، غاية نهاية شنو؟ السقوط أو الإسقاط في الواجب فيه. قالوا في علم الأصول، قالوا بأن السقوط أو الإسقاط له فرق بين الكفائي والعيني، هذا هو الفرق، يعني أحد الفروق المهمة. قالوا الفرق هذا، يعني عفوا، السقوط حقيقة ليس قيد الواجب ولا قيد الوجوب ولا حتى غاية، حتى قيد الغاية أحد القيود، مثلا صلي من دلوك الشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غاية أم قيد؟ ولو قيد الواجب. السقوط حتى ليس قيد واجب ولو بنحو القيد المتأخر من النهاية، ليس قيد. إذن ماذا؟ يقولون السقوط عبارة أخرى عن انتفاء الموضوع للوجوب. أحيانا مثل أن تقول مثل هذا، يحرم شرب الخمر، من يتلف الخمر بعد حرمة شرب الخمر الجزئية ما تبقى، راح انتفت، طبعا تنتفي. بس هذا الحين سقوط حرمة شرب الخمر، نقول هذا السقوط قيد في الوجوب أو في الواجب؟ لا، هو قيد في الوجوب ولا هو قيد في الواجب، هذا عبارة أخرى عن لزوم بقاء الموضوع، فإذا انتفى الموضوع ينتفي الوجوب وينتفي الواجب، لأنه شيء وراء الموضوع كغاية أو قيد أو هلم جبر. سقوط الموضوع لكنه بامتثال نفسه، في الكفائي لا، امتثال غير يسقط. فإذا في فرق بين العيني والكفائي، أن في الكفائي أداء الغير مسقط يعدم الموضوع فقط هذا، وأما في العيني الأداء الغير ما يسقط ولا يسقط. البعض يتخيل أن هذا لأهمية العيني، هذا مو أهمية العيني، بالعكس لأهمية الكفائي، لأن الكفائي الغرض فيه إلى درجة هامة قصوى من الأهمية، أن يريد الشارع ما يكترث الشارع أن إيجاده ممن يكون، المهم هو يوجد، شبيه الأمور الحسبية الضرورية. المهم أن هنا خدمات الكهرباء مثلا تقام سولو على واحد عابد وثن مثلا، هم مثلا فني هندسة كهربائية عنده وعابد يقول يكون استشهد ما لي دخل مثلا. ها ولما جرى يعني بعض المصالح أو بعض دفع المفاسد، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد عقد صلحا مع الكفار حول المدينة المنورة في حلف عسكري موحد ضد الكفار آخرين، ما في مانع. لأن دفع العدوان هذا مسلم لو غير مسلم لو كافر، طبعا ما يكون الراية بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير يعني لو تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شوف في بعض الموارد هاي الواجب الكفائي مو زين، هاي الجهاد قال الفقهاء أنه عبادة من العبادات، كيف يسهم الرسول صلى الله عليه وآله المشركين في هذا الواجب؟ طبعا أنه الواجب يندفع، شبيه ما قاله الفقهاء أيضا في الزكاة. الزكاة ضريبة مالية، الخمس هم ضريبة مالية، لكن واحد رياء دفع الزكاة أثمة في أنه لم يأتي بالعبادة، لكن الزكاة تتحقق خلاص تسقط، تسقط هي قالوا تسقط، وإن أثمة بأنه لم يأتي بها عباديا لوجه الله، أو الخمس دفع الخمس رياء يسقط، مو واجب عليه يكررها أبدا، ذمة بريئة من جهة الوضع المالية، وإن أثم من جهة عدم نية النية العبادية. الجهاد أيضا كذلك عبادي، راح قاتل لكن للشهرة للمنصب للأموال أخل بالعبادة أثما أعوذ بالله، ولكنه أسقط الواجب عنه، لأنه لما؟ لأنه يندفع العدو ولو بعمل غير عبادي. فشلون الحين في الزكاة؟ الحين الزكاة ليست واجب عيني، واجب عيني معناها تسقط بغير الامتثال إذا كان أتى بها ريائيا. المقصود هذا المطلب وهو أن الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي ليس في الوجوب ولا في الواجب كما قد تخيل في كثير من التعاريف، لا نفسه الفارق فوارق عديدة طبعا، بس من جهة قيود الوجوب وقيود الواجب أبدا ما أكو فرق. الفارق في كيفية السقوط، السقوط أنها أداء الغير يسقط، مثل الدين الذي على الإنسان. لطيفا بعد هذا المثال يذكره الفقهاء، إنسان مديون عليه دين، يجي واحد يتبرع إلى الدين يقول هذا الدين لا على فلان، هذه فلوسه اسقط عنه أو أداء عنه. طبعا له عدة صور، تارة يقول هذا أداء لما في ذمة الغير، تارة يقول لا أسقط ذمة دينك على ذمة الغير وأنا أعطيك فلوس، مثل مصالحة. فعلى أي حال تسقط، مع أن وجوب أداء الدين عيني واجب عيني، لكن مع ذلك يسقط بفعل الغير. في بعض الواجبات العينية تسقط بفعل الغير، حتى في الزكاة قالوا في الزكاة والخمس بعض احتمل أنه يسقط الواجب، ما قل كل قال، البعض قال في الزكاة والخمس يسقط بالمتبرع، بس في قالوا في إشكال على كل ما يدخل في التفاصيل، مو في قول من أقوال. فحتى في الواجبات العينية في السقوط، وهذا ما يعني أن تعال قيد الوجوب أو الواجب في الوجوب العيني بشيء، لا هذا السقوط يعني باب انتفاء الموضوع. إذا تحصل حسب تمحيص وتنقيح السيد اليزدي رحمة الله عليه وجملة من الأعلام، أن الوجوب في الواجب الكفائي والواجب هو مسؤولية عامة وخطيرة وعظيمة، ونفس الوجوب والواجب في العيني الفارق هذا إن في إن المصلحة عظيمة في الواجب الكفائي ومسؤولية عامة، وحقيقة الواجب في الواجب الكفائي سواء عن دفع المنكر أو مكان آخر قواعد أخرى أحكام مسؤوليات أخرى، حقيقة الواجب في الواجب الكفائي هو إعداد، مو نفس نفس الفعل المجموع الجماعي كما قد يتخيل، لا، إعداد بل تهيئة وإعداد حتى الآخرين على مسؤولية الإنسان. بدليل ماذا؟ مثلا بأي دليل تقول في الواجب الكفائي يجب عليه أن علاوه على أن يعدد الآخرين، يهيئ الآخرين، لماذا؟ بأدلة قرآنية كثيرة تشرح الواجب الكفائي للمسؤول العام، مثل المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لازم. ومثل تحريم عرقلة قيام الآخرين بهذه المسؤولية العامة، مثل إرجاف من الكبائر عنده، الإياس من الكبائر عنده، يعني الخذلان عن نصرة الحق والتعبير. هذا عناوين تبين حقيقة الواجب الكفاية في المسؤولية العامة. هذا زين، بعد ما تم هذا المطلب الآن في قاعدة وجوب دفع المنكر وتم تصويره، هل يمكننا أن نلتزم في خصوص هذا المثال؟ ويمكن مثلا كثيرة تذكر بقاعدة وجوب دفع المنكر، دفع المنكر للنهي عن المنكر، دفع المنكر غير النهي عن المنكر. هذا الذي ذكرناه وانتهينا به من كلمات الأعلام لا ينافي ما صدرنا به الكلام في قاعدة دفع المنكر، أن وجوب دفع المنكر بدرجة صح، واجب كفائي صح، ومسؤولية عامة صح، صح، كل هذا صحيح. لكن هل وجوب دفع المنكر هو السواء وسواسية في كل أبواب؟ ممكن نقول بذلك. بعض الأبواب مثل بيضة الدين، بيضة الإيمان، حومة الإيمان، حومة الدين، الدماء في النفوس المحترمة، الأموال، الأعراض. وبعض الأبواب تعاطي المنكرات بدرجة مو منتشرة عظيمة، درجة متوسطة دون المتوسط، يعني منكر هم درجات، ظاهرة اجتماعية فساد فيها معاصي، إيه صحيح، بس بأي درجة؟ درجة غالبة، متوسطة، دون متوسط. بلا ريب هو اللي ذكرناه في أول صدر الكلام عن كثير من أعلام المخالفين للتمسك بقاعدة وجوب دفع المنكر هنا، يعني مع أنها مسؤولية عامة، مع أنها واجب كفائي وحرر ونقح الواجب كفائي وكل هذا صحيح، بس ما يمكن القول بأن إذا المنكر على درجة واحدة ووجوب دفعها على درجة واحدة وكل مسؤولية عامة، لكن المسؤولية عامة درجات. أكو خلايا نائمة داعش مثلا، أكو لا ثلاث محافظات سقطت، صحيح، في فرق بين المطلبين، الموردين فرق مثلا، ومنها القبيل فعل لا وتفعل. فهنا المنكرين للتمسك بقاعدة وجوب دفع المنكر يصرون هذا الإصرار في محله، أن نفس المنكر درجات، ما يمكن وزنه من جهة المسؤولية العامة والوجوب الكفائي بدرجة واحدة. إذا تبين هكذا، تارة الآن المجتمع جاي يتفشى في ظاهرة تصنيع الخمر وكذا وفلان مثلا، هاي حالة مثلا، بعض الظروف، الملابسات، المناسبات، بلد مقدس كذا فلان، تارة لا دعن كلا ظاهرة عامة متفشية لا كذا، لا أن طرف تعلم به بالخصوص، صحيح عنوان المسألة فوق الأعلام، بيع العنب على من يعلم أنه يصنع خمرا، كثير فسروا يعلم، يعني هو هذا لا أبالي، يأتي من هذا الفعل، معتاد على هذا الفعل، لكن بخصوص الآن سيعلم منه أنه يأخذ العنب وسيصنع خمر، لا، ما عنده علم، قد فرض المسألة، أحد صور المسألة هي هذه، هنا ما يمكن التزام بأنه هذا من باب وجود دفع المنكر بل حتى مر قبل أتعرض للصور في هذه خصوص المسألة المعنونة، مر بنا أن وجوب دفع المنكر درجة، حتى شوف المنكر دقق كل تدقيق لطيف، المنكر درجات شنو، والدفع للمنكر أيضا درجات، يعني منكر واحد بمعينة درجة ملاكة، طريقة الدفع إليها متعددة درجات فيه، ثالثا تجفيف منابع الإرهاب، بس ما يعبرونها تعبير عصري الآن، تجفيف يعني جفاف، تارة عرقلت منابع الإرهاب، هذه درجة من دفع المنكر، تارة معاوقة منابع الإرهاب، المنابع المالية، السيولة، اللوجستية، هي هم درجة ثانية أو ثالثة هي؟ ثالثة. درجة أخرى تبطئة منابع الإرهاب، هي هم درجة من دفع المنكر، شوف نفس المنكر هو نفس درجات دعوة شتت داعش وفلان فلان، الدفع هم درجات، انت وين تتمسكون؟ تساؤل المخالفين للتمسك بقاعدة وجوب دفع المنكر، إن وهذه نقطة لطيفة، إنه قد يكون الواجب واحد من زوايا عديدة هو في درجات متفاوتة تشكيكية، فمن أين؟ مع أنه في حكم واحد في قضية واحدة لازم نلتفي، فالمنكر درجات والدفع درجات، الآن واحد يريد يدعي أن دفع المنكر بكل درجات المنكر وبكل درجات الدفع واجب، هاي دعوة خرطون للخطأ، وشلون تدعي؟ إذا مساحة الفتنة والاختيار وما شابه ذلك كذا، لما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجات معينة قيد، حينئذ يجب الأمر بالمعروف مو بكل درجاته، شوف نفس حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا في النهي عن المنكر وردت نصوص بشرائط معينة؟ واضح في أن الدفع يختلف، المنكر لم يختلف، ما يمكن دعوة وجوب النهي عن المنكر بلغ ما بلغ أي منكر وبكل درجة من درجات النهي، لا هي موازنة موجودة عند الشارع، حدود سيقع مشارفة كذا كما قالوا نقلنا كلامهم، نعم هذا المقدار يسلم به، أما من درجات بعيدة ومقدمات بعيدة ومنابع بعيدة للإرهاب من هناك انت جففه، انت جففته مثلا هذا سيسبب حتى تعطيل الحركة البنكية والمصرفية والتجارة في البلد، شو تسمي توازنات اكو في البيت، فهذه الملاحظة في محلها، يعني انه قاعدة وجوب دفع المنكر من زوايا عديدة سالمة، لكنها تعال لاحظ درجة المنكر درجة الدفع بلغ ما بلغ، لذلك جملة من الأعلام استفشى عودة الطوائف الثلاث من الروايات التي سنقرأها مرة أخرى لتنقيح المطلب، أنه كيف يعني يمكن أن يعقل المعصوم يعلم يبيع العنب ممن يعلمه خمرا أو يعلم يعني شأنه وكذا، الصور هني يجي للصور بعد، الصور ثلاثة واحد خمار، خمار هو أصلا شغلته على شغلة صنعة الحرام، واضح يعني عنده علم تفصيلي، هنا قصد قصد قهري متحقق هو سلم والمشروع مع القصد ما يجوز، قصد مرادهم من القصد مرادهم من القصد هنا في المقام وأمثاله ما هو غير بحث القصد المعاملي، هنا تمت التواطؤ شبيه تعاون وربنا تعاون، يعني انخراط في سلسلة فعل حلقات لإيجاد ظاهرة الفساد أو كذا ما شابه، يعني مثل بعض هذه الصور سلم المشهور بالحرمة من وجوب دفع المنكر، حرام تكليفي بعد النتيجة هم حرام تكليفي، سلم المشهور أنه هو تكون هنا حرمة تكليفية، أما الصور الأخرى شخص من شأنه ما ظن مقصد ظاهرة فساد ولا كذا في ظل هالظروف هني نقول قاعدة وجوب دفع المنكر فعلية ومنجزة ومحكمة محل تأمل تحمل المشهور في محله خلافا لإصرار السيد الخميني أو غيره من العالم. هذا تمام الكلام الآن. إذن في دي القاعدة وجوب دفع المنكر إن شاء الله قبل أن نغادر هذه المسألة نستعرض مرة أخرى الطوائف الثلاث ونرى لسانهم ووجوه الجمع التي قيلت فيها نكتة نفيسة فقط أذكرها كرأس قلم ظاهرة صناعية عظيمة عند الفقهاء وهي ماذا الصناعة؟ أنهم يجعلون القواعد الفقهية العامة قرائن مفسرة للروايات الخاصة ويجعلوها ضوابط علاج لتعارض الروايات الخاصة وهي نكتة نفيسة جدا صناعية فقهية وهي من قبيل ما مر بنا بصياغة أخرى سابقا بس هذه صياغة تفصيلية أكثر صياغة أخرى سابقا إن العموم هو يفسر الخصوص ذاك صياغة عامة صياغة تفصيلية فقهية أكثر القواعد الفقهية يجعلوها محكمة حاكمة في تفسير النصوص الخاصة وهذا مما يكشف ويبرهن على أن الفقه التحليلي منهج الفقه التحليلي ضرورة في الاستنباط بخلاف منهج الفقه الظواهري الجمود الحرفي على ألفاظ النصوص الخاصة الواردة في جدلية إن شاء الله تعرض لها غدا بين المدرستين وصلى الله على محمد وعلى آله.